الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد روى الترمذي وغيره من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. في رواية الترمذي: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وفي رواية غيره: فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. هذا حديث عظيم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم به أصحابه. وقد ورد موقوفا عن جماعة من الصحابة، والمرفوع منه في بعض طرقه كلام، إلا أن العلماء حسنوه بمجموع طرقه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والريب الشك، فقوله دع ما يريبك أي ما تشك فيه، واذهب إلى ما لا تشك فيه. وهذا أصل لأهل الورع والخوف من الله ومراقبة الله، فلا يأكل شيئا إلا وهو مطمئن إليه، ولا يشرب شيئا إلا وهو مطمئن إليه، ولا يلبس ولا يتكلم ولا إلى آخره. لا يأتي شيئا من ذلك إلا وهو مطمئن أنه لم يقع فيما حرم الله. وكان ابن دقيق العيد يقول: ما قلت قولا ولا فعلت فعلا إلا نظرت لي فيه مخرجا بين يدي الله. وهذا الكلام من ابن دقيق العيد، هناك كلام يشبهه أو مثله لعلماء آخرين، وهذا يدل على ورعهم. ولا نحب أن هذا الكلام نحفظه حفظا أو نقيده في الدفاتر على أنه فائدة علمية وأثر عن بعض السلف. لا نريد أن نقتصر على هذا، بل هذا الكلام وما شابه نحب أن نعيشه واقعا في حياتنا، وأننا نراقب الله كما راقبوه، ونخاف من الله كما خافوه، ونتورع كما تورعوا، ونحتاط كما احتاطوا، ونعمل بهذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولو أنك فتشت لوجدت أن ما لا ريب فيه أكثر بكثير مما فيه ريب وشك. فعندك العشرات مما أحل الله من المطاعم وربما المئات، فيأتي الشخص ويدع تلك المباحات كلها المتيقن إباحتها ويذهب إلى ما حرم الله أو إلى ما يشك فيه. لما تترك ما أحل الله وتذهب إلى ما تشك فيه؟ روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لاحظ في المشتبهات لم يقل لا يعلمهن الناس، لا، وإنما قال لا يعلمهن كثير من الناس. فشيء يكون شبهة عندك وغير شبهة عند غيرك، فلهذا قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. بمعنى أن هذه الشبهة التي هي شبهة عندك وليست شبهة عند غيرك، أنت إذا خضتها وعملت بها قولا أو فعلا أو مطعما أو مشربا أو غير ذلك، عرضت نفسك لأن يتكلم فيك وأن ينتقدك من هي عنده غير شبهة، بل هي واضحة لديه، إما واجبة أو محرمة، فيقول: فلان ترك ما أوجب الله عليه، وفلان فعل ما حرم الله عليه. ولهذا قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه، إلى آخر الحديث. نعم، فلهذا لا تلجأ إلى أمر مشكوك وتترك ما هو حلال متيقن. ما دمت قادرا على الاحتياط فاحتط لنفسك واعمل ما هو واضح، وأدلة الشرع واضحة، والحلال بين والحرام بين، ما فيه إشكال. وبعض الناس لديهم ورع ماذا؟ ورع متكلف ليس بحقيقي. العلماء عرفوا الورع وبينوه وعملوا به حتى سهل عليهم، حتى قال بعضهم: ما رأيت أهون من الورع، إذا شككت في شيء تركته. وقال بعضهم: ما رأيت أسهل من الورع، إذا شككت في لقمة تركتها. فكانوا متعودين على الاحتياط في الدين حتى سهل عليهم ذلك. ويدخل في ذلك البحوث العلمية وتحقيق المسائل، فكان العلماء يمدحون بعض العلماء بقولهم: فقيه في ورعه ورع في فقهه. كيف هذه العبارة؟ أما قولهم فقيه في ورعه، أي أنه يستنبط الورع استنباطا ويتفقه في ذلك حتى يعرف دقائق الورع. وأما أنه ورع في فقهه، فإنه يبحث المسألة العلمية متجردا عن الهوى، لا يبحثها ويرجح ما تهواه نفسه، لا يرجح ما تهواه نفسه، بل إنه يبحث المسألة وهو متورع، يبحث عن الحق، يريد أن يصل إلى النتيجة التي يشعر أنه ويعلم أنه قد أرضى الله جل وعلا. نعم، كذلك لا يتعجل في الحكم والبت في المسألة، بل يحققها ويجمع كلام العلماء مع ذكر الأدلة من هنا ومن هنا، ويجمع الأقوال وينظر دليل هؤلاء ودليل هؤلاء، فترى أنه يرجح ما هو منصوص عليه كتاب السنة أو ما هو الأوضح والأرجح في كلام أهل العلم، فإن لم يستطع الترجيح نظر إلى عالم قد اطمأن قلبه إليه وتوقع أن كلامه هو الصواب ويأخذ بقوله دون هوى، دون هوى، فيتجرد للحق. فتجد العلماء المتجردين ولو تفقهوا على مذهب معين إذا رأى الحق في خلاف مذهبه أخذ به ولا يتكلف ولا يقول سيقال عني تركت المذهب، بل همه الوصول إلى الحق، فيقول المذهب كذا والصواب كذا. نعم، فهؤلاء هم العلماء الأجلاء. أما أصحاب الورع المتكلف فتجد أناسا ربما يتعاملون بالربا، يتعاملون بالربا، وتراه متورعا عن أسهل الأشياء وأخفها، كما جاء أن أناسا من أهل العراق أتوا إلى عبد الله بن عمر يسألونه عن دم البعور، فقال سبحان الله، قتلتم ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتسألون عن دم البعور؟ نعم، مثل هؤلاء ورعهم، ورعهم غير حقيقي، ورعهم غير حقيقي. وهكذا تجد بعض الناس ربما يكون عنده من المعاصي الشيء الكثير، يكون عنده من المعاصي الشيء الكثير وربما كبائر الذنوب، وهو يسأل عن دقائق الأشياء وأشياء ربما تكون من الصغائر أو لا تكون من الصغائر، إنما يحتاط الإنسان لترك احتياطا، فيرى أنه قد وصل في الورع إلى مرتبة كبيرة، وهو ربما مفرط في الجمع والجماعات، أو مفرط في الوقوع في الغيبة والنميمة، أو في شهادة الزور، أو في أكل الحرام، أو في التبرج والاختلاط وغير ذلك، وهو يبحث عن دقائق الأشياء وخفايا الأمور. نعم، لهذا أولا اترك المعاصي الواضحات، اترك المعاصي الواضحات واعمل الواجبات الواضحات، وبعد ذلك سيأتي دور هذه الأشياء التي أنت تبحث في دقائقها وتبحث في يعني ماذا في شأنها. كما ذكر أنه قيل للإمام أحمد، رجل اشترى بقلا ويسأل عن الخوص، يعني شيء ربط به البقل هل يدخل في البيع أو يرده إلى بائعه؟ فقال ما هذا، يعني لما هذا السؤال؟ قالوا له إن السائل فلان، فعلم أنه من أهل الورع، قال نعم هذا يصدق عليه، يعني يصلح عليه أن يسأل عن مثل هذه الدقائق لشدة ورعه. نعم، فبعض الناس قد زاد احتياطه في الورع حتى وصل إلى هذا الحال، كما ذكر أن عمر بن عبد العزيز كان يؤتى إليه بأنواع من الأطياب يوزعها وهي من غنائم المسلمين ويسد أنفه. لما؟ قال هذا إنما هو للشم، فلا أريد أن أشم ما لا يحق لي أو ما ليس في ملكي، أو كما قال. وبعضهم كان قبل أن يزل ينفخ كفة الميزان من أجل الغبار الذي علق فيها لا يكون له أثر في رجحان الكفة هنا أو هنا. المقصود أن هذا إن كان نابعا من أناس أهل ورع وقد وصلوا إلى مرتبة من هذا القبيل، فهذا شيء يتوقع أن يحصل من أمثالهم. وإلا فكثير من الناس يتكلف الورع تكلفا، يتكلف الورع تكلفا، ويكون واقعا في شيء من كبائر الذنوب ومعاصيها والعياذ بالله. وهكذا بارك الله فيكم، بعض الناس ربما يتورع عن سب الحمار والكلب ويسب العلماء، هذا ورع غير حقيقي، غير حقيقي، فيروي الحديث ويحكي الحديث وينشر الحديث الذي جاء فيه أن امرأة لعنت جملها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزلوا عنها متاعها وأبعدوها عنها لا ترافقنا ناقة ملعونة. فتراه يذكر هذا الحديث حديث لا تسب الريح لا تسب الديك إلى آخره ويتورع عن أن يقع في هذه الأشياء ويستنبط منها أنه لا يجوز سب الحيوان سواء كان كلبا أو حمارا أو غير ذلك ولا تراه مباليا في وقت آخر أن يصل سبه إلى العلماء ويصل طعنه إلى العلماء ويرى أنه في عمل صالح وأنه ما أخطأ في فعله. يا إخوة أنت ستلقى الله عز وجل بأعمالك أنت. ربما جامل الإنسان جلساء، ربما جامل أصدقاء، لو أعدت النظر ونظرت إلى المسألة بدقائقها العلمية لوجدت أنه لا مبرر لما يصدر منك من الكلام في الطعن في علماء أهل السنة والكلام فيهم. علماء السنة هم الذين نشروا التوحيد، هم الذين نشروا السنن، هم الذين حذروا من البدع، هم الذين أوضحوا كثيرا من الأعمال والأقوال التي يحتاج الناس إليها وحث الناس عليها، هم الذين علموا وهم الذين نشروا العلم، نشروا علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم الأصول وعلم التفسير وعلم الفقه وعلم النحو وعلم الفرائض وغير ذلك من العلوم، هم الذين خطبوا، هم الذين حاضروا، هم الذين نشروا العلم، هم الذين جلسوا لطلبة العلم وعلموهم، هم الذين انتشر تلاميذهم في الأقطار يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما وجدت أن يكون لك خصما سوى هؤلاء؟ أكان هذا ورعا منك أن تقع في أعراض علماء أهل السنة ولا تبالي بأعراضهم، وأنت المتورع أن تسب حمارا، وأنت المتورع أن تسب جملا، وأنت المتورع أن تسب كلبا، وتجد في صحيفة سيئاتك علماء أهل السنة الذين هم سبب لنشر الخير في المجتمع وهم الذين حفظ الله بهم أقواما كثر من الفتن وأعاصيرها وغير ذلك، نفع الله بفتاواهم، نفع الله بمقالاتهم، نفع الله بكلامهم، نفع الله بمؤلفاتهم، أحياء وأمواتا من كان حيا منهم فهو لا يزال في نشر العلم، ومن مات منهم فكتبه موجودة في المكتبات العلم منها يستقى. فلهذا أعد نظرا يا عبد الله واستحضر وقوفك بين يدي الله واعلم أنك ستسأل عن كل ما قلت وعن كل ما كتبت وعن كل ما فعلت، فلا تجامل أحدا على حساب دينك. ونعتبر الطعن في علماء أهل السنة من حب الله لهم، فالله عز وجل علم أنهم قد عملوا أعمالا صالحة كثيرة، والله عز وجل يريد أن يرفعهم منازل لم تبلغ إليها أعمالهم، فقيض الله بعض من لا يتقيه فتكلم فيهم، فيأتي يوم القيامة فتساق حسناته أو شيء من حسناته إلى أولئك العلماء، أو أن يساق شيء من سيئات أهل العلم إلى صحيفة سيئات أولئك فيبوء بإثمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا ترون لو أن إنسانا يشتغل من الصباح إلى الليل يوميا ونهاية الشهر يستلم الراتب وضرب شخصا على الطريق ودفع راتبه كله أرشل لذلك المغلطوم أو الذي ضربه بحجر براسه رماه بحجر في راسه فخرج دمه، جعل راتبه كله أرشل. وهكذا كل شهر يفعل له مصيبة في نهاية الشهر تأخذ راتبه. هذا الذي يطعن في علماء السنة حاله هكذا، يعني حسناته ستذهب لأولئك العلماء أو سيئاتهم تذهب إلى صحيفة هذا الذي أساء إليهم. فلهذا أعد نظرا في ورائك، واعلم أنك ستسأل بين يدي الله عن أقوالك وأفعالك. قلنا في البداية إن في رواية الترمذي: فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. هذه الجملة مثال للريب وللطمأنينة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي اذهب إلى ما تطمئن إليه ودع ما لا تطمئن إليه. مثال ذلك الصدق والكذب: إن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. نعم، فعلى هذا لا تكذب ولا تفتح أذنك للكذب، لا تكذب ولا تستمع الكذب. فالكذب بابه واسع وطبقات ومراتب، وأعلاه الكذب على الله، ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم هناك من الكذب ما فيه قذف في الأعراض. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أربى الربا الاستطالة في عرض أخيك المسلم. والقذف يسمى إفكا أيضا، كما سمي قذف عائشة رضي الله عنها بالإفك، وهناك منه ما يسمى الافتراء والبهتان، وكله من الكذب، وكله من الكذب، وبعضه أكبر من بعض، وأقله مجرد الكذب وهو من صغائر الذنوب أو من أوساطها، ولا يكون من الكبائر حتى ينضم إليه إما كثرة كحال المنافقين إذا حدث كذب، أو يكون مقرونا بقذف أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك. فالمقصود بارك الله فيكم أنه لا ينبغي للمسلم أن يقول الكذب ولا أن يقبل الكذب. نعم، أحيانا يكون بعض الناس عنده بغض لشخص فيقبل الكلام فيه قبل أن يتأكد، قبل أن يتأكد هل ثبت عليه أم لا، فربما قذفه وربما سبه وربما شتمه وربما يعني صدق فيه من الأقوال ما لم يكن واقعا فيه، أو يكون فيه شيء من ذلك ليس كما نقل. المقصود أنك لا تستعجل في قبول مثل هذا الكلام حتى تكون على بينة، وعدد نفسك أنت الذي قيل فيك هذا، هل أنت ترضى أن يمشي الكلام في الناس قبل أن تكون أنت متورطا فيه؟ إن كان قد ثبت عنك هذا الشيء فما هي إلا التوبة، أو أن تذكر ما تبرئ به ساحتك. لكن المقصود أنه عندما يفتح الإنسان أذنه فيتقبل كل ما قيل فيه هذا غلط، وأحيانا تثق في شخص ويكون كلامه غير واضح أو سمع من غيره فتروي الكلام ولا تبالي. نعم، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر من هذا، حذر من هذا، ونهى أن يقع الإنسان في الكذب أو أن يسمع الكذب. نعم، قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نعم، يعني كونه أي شيء يسمعه ينقله. هل أنت على ثقة من هذا الكلام؟ الجواب لا، يكفيك هذا، يكفيك على أنك نقلت كلاما لست منه على بينة. لا يلزم أن الإنسان يكذب في كل ما يقول، يكفي هذا الكلام مجرد أنك كلما سمعت نقلت يلصقك بالكذب. نعم، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فسيلصق بك أنك قلت كذا وأنك قلت كذا وأنك قلت كذا، يثبت من الخمس واحدا من قال هذا الكلام، قالوا فلان، قالوا كذاب. إذن صرت متهما بالكذب، صرت متهما بالكذب. فلا تنقل شيئا حتى تكون مطمئنا، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. نعم، وهكذا بارك الله بكم الذي جاء في اللفظ الآخر، فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة، إن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة. هذا باب أوسع من الأول، فإن الكلام اللفظ الأول الذي عند الترمذي ضرب مثالا واحدا وهو بالصدق والكذب، لكن الخير والشر هذا أوسع وأوسع. نعم، المعاصي كلها شر والطاعات كلها خير، الطاعات كلها خير. على سبيل المثال، بعض الناس يكون عنده تساهل في قضية الحجاب، فإذا جئت تكلمه يقول قلوبنا طاهرة، أسأل الله أن يزيد قلبك طهارا طهارة، لكن الواقع ما هو هكذا، الواقع غير صحيح. نعم، يقول كأنها أختي، لماذا جئت بالكاف كأنها أختك؟ التشبيه هذا لماذا؟ قل هي أختي وافرض لها ميراث وأنت ترثها، لا، شبهها بأخته فقط. هذا التشبيه لا يكفي، لا يعطيك إذنا بترك الحجاب أنها لا تحتجب منك، هذا لا يكفي. كيف ذلك؟ الرجل بينه احترام وتقدير بين جيرانه وجاراته المسلمين من حوله، ربما يموت الرجل وتبكي عليه جارته لما بينهم من حسن جوار وما بينهم من أخوة إسلامية، ألأنها تحترمك جارتك يؤذن لها أن تترك الحجاب؟ المسلمون كلهم مطلوب بينهم الاحترام والتقدير، إذا كان كل من احترمناه أذنا له بترك الشرع، إذن هذا الفهم خاطئ عندما يقول أنا يعني قلبي طاهر ولا أقع في كذا وكذا. ولاحظ بارك الله فيك، عندما يقول قلبه طاهر، هل عينك إلى المرأة الأجنبية نفس النظرة إلى أختك؟ ما تشعر بشيء؟ لا يمكن، لا يمكن. نعم، ولهذا العلماء يقولون كما ذكر ذلك ابن الجوزي في تلبيس إبليس وغيره من أهل العلم، أن من ادعى أنه ينظر إلى النساء الأجنبيات ولا يحصل في قلبه شيء، إما أنه كاذب أو ليس عنده ما عند الرجال. أما أنه من فحول الرجال ويتزوج ومع ذلك يدعي أنه لا يحصل بقلبه شيء يوم أن ينظر إلى النساء، قالوا إما أنه كاذب وإما أنه ليس عنده ما عند الرجال، بمعنى أنه يصير من غير أولي الإربة. هل هذا واقع؟ الجواب لا. إذن الريبة حاصلة، هذا شر، الريبة حاصلة. نعم، وهكذا بارك الله فيكم، يوم أن يكون الإنسان مكتسبا كسبا فيه ريب وشك، فيه ريب وشك. لنفرض أنه أظهر محاسن بضاعته وأخفى عيوبها، نعم هذا غش، هذا غش. ورسول صلى الله عليه وسلم مر برجل عنده صبرة طعام، يعني كوم من البر، قد شاء المطر عليه، فجعل الذي فيه الماء من الداخل، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام فنالت أصابعه بللا. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ يا صاحب الطعام. قال: يا رسول الله، أصابته السماء، شيء طاهر، ما هو بنجس ولا قذر، إنما هو ماء السماء. قال: أفلا جعلته من فوق كي يراه الناس؟ من غش فليس منا، من غش فليس منا. فعندما يكون الإنسان مضيرا محاسن بضاعته، هل يكون الإطمئنان في قلبه مثلما لو تركها على حالها؟ سيجد أن في نفسه شيء يقول: أي ماذا، والله مشيتها مشت. نعم، إذن موجود الريب، الريب موجود، الشك موجود. عندما يظهر الإنسان المدح والثناء لبضاعته، المدح والثناء لبضاعته، ويرفع في ثمنها ويدعي أنها أحسن سلعة وأنها الأصلي وأنها انقطع توريدها ولن يجد مثلها إلى غير ذلك، ويظهر التشبث بها والتمسك بها، فإذا باعها وذهب المشتري قال: الحمد لله الذي خلصني منها. هل كان عنده اطمئنان؟ ما عنده اطمئنان، الشك حاصل، الشك حاصل. نعم، بعض الناس يقول: أنتم متشددون، لما تحرمون الغنى؟ تعال بارك الله فيك، الغنى هذا حق أو باطل؟ خير أو شر؟ لا تغالط نفسك، لا تغالط نفسك. سئل أحد العلماء عن الغنى فقال: أرأيت لو قام الحق والباطل يوم القيامة أين تجعل الغنى؟ أتجعله في الحق؟ قال: لا. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فنقول: دع المغالطة. هل أنت تجد في قلبك عند سماع الغنى ما تجده في قلبك عند سماع القرآن؟ الجواب لا. إذن الشك موجود، الريب موجود، الطمأنينة غير موجودة، الطمأنينة غير موجودة. أيرضيك أن هذا المغني أبوك، أخوك؟ أيرضيك أنه أنت المغني؟ أيرضيك أن هذه المغنية زوجتك وهي على عتبة المسرح تتحرك يمنة ويسرى وتخرج أصواتها الناعمة؟ أيرضيك أنها زوجتك أو أنها ابنتك؟ أيرضيك أنها أختك؟ جاوب. أنت مستعد تتزوج عليها؟ لا يمكن، فقط يستمتع بالصوت وليس راضيا عن قائله. أين هذا؟ بهذا يظهر لك عدم الإطمئنان، يظهر لك عدم الإطمئنان. نعم، وهكذا بارك الله فيكم، إذا صلى الإنسان في منزله وترك الجماعة، يا أخي المقصود أنني صليت، هذا الكلام ما هو مقنع أن تقول المهم أنك صليت. هل تجد في قلبك من الإطمئنان ما تجده يوم أن صليت مع الجماعة؟ لا يمكن. نعم، تجد نفسك إذا صليت مع الجماعة أنك أتيت بالمطلوب على أكمل وجه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هدد المتخلف عن الجماعة بحرق بيته عليه. لقد هممت أن آمر بالصلاة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر بحطب فاحتطب، ثم أخالف إلى رجال لا يحضرون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. نعم، فإذا صليت في بيتك عندك شر، أنت لست مطمئنا. الاطمئنان يوم أن تصلي في المسجد مع الناس. نعم، الرجل يسب الناس، يقول لهذا أكرم الله السامعين حمار، هذا كلب، هذا ملعون، إلى آخره، يسب ويسب أبا يسب أمه. ما هذا؟ قال يا أخي هذا لغو، يعني مجرد كلام. سبحان الله، هل قولك له يا كلب أكرم الله سمعين كقولك له جزاك الله خيرا تجد نفس الاطمئنان؟ لا يمكن. هذا قول حسن وهذا قول باطل. لهذا الشر ريبة والخير طمأنينة. وعلى هذا فقس في جميع ما كان من هذا القبيل، في جميع ما كان من هذا القبيل. بعض الناس ربما يكون قد وقع في 3 تطليقات لزوجته، يذهب يبحث عن حل لإبطال واحدة من التطليقات ليبقى يعيش معها، لكن على شك، ما هو مطمئن، يأتيه القلق كلما دنا من امرأته وهو يتذكر أنه في شك، ليس في يقين أنها حلال له. ولو غلط ولو قال ما قال، قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. لهذا لابد أن يكون المؤمن يعيش باطمئنان، ولن تطمئن إلا بالخير. أما الشر فلن تطمئن إليه، ولن تطمئن إلا بالصدق. أما الكذب فلن تطمئن إليه. وهكذا بارك الله فيكم، يحرص المسلم على فعل الخير والبعد عن الشر، ويحافظ على أعماله الصالحة، فإنه لا يدري كيف يكون حاله بين يدي الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وأظن أن الوقت الذي حدد لنا قد وصلنا إليه. بارك الله فيكم. تكمل بارك الله فيكم، حيث أن الوقت يختلف ما بين بلدنا والبلد الذي كانت المحاضرة إليها وهي شبوة، فهم عندهم وقت الأذان قد مر قبل دقائق. نعم يا أيها الإخوة، أنت تعيش حياتك لتلقى الله جل وعلا، فالله عز وجل يعظنا ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله عز وجل يعظنا بهذه الآية ليسعى المسلم سعيا حثيثا لمستقبله الحقيقي. كثير من الناس يبحث عن المستقبل لا مانع أن تبذل جهدا في مستقبلك الدنيوي من الناحية التجارية أو الدراسة أو الزواج أو بناء بيت، هذا لا مانع منه. لكن هذا مستقبل ربما تموت بعده بيوم أو بسنة، أو مستقبل 20 سنة، أو مستقبل 30 سنة. أين أنت من مستقبل ملايين السنين؟ لا انقطاع لها ولا انقضاء. فهناك بناء المستقبل الحقيقي، وهو ما تضمنته هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وكنا ذكرنا في خطبة الجمعة لفتة نظر مهمة، وهو من بنى عليه موضوع الخطبة، وهو حديث ما سن في الإسلام سنة حسنة. يعني نحن نحب أن يسعى كل واحد منا لأن يسن السنن الحسن في مجتمعه. نحن نريد أن يكون مجتمعنا على طاعة الله جل وعلا، تقل فيه المعاصي وتكثر فيه الطاعات. كيف نستطيع إيجاد مجتمع سني تنتشر فيه السنة تنتشر فيه الطاعة؟ على سبيل المثال، أنت ترى، وهذا ذكرناه في الخطبة، أن كثيرا من الناس يستحيي أن يظهر أمام الناس أنه مطيع لله عز وجل. ربما يبقى في مجلسه ما يستطيع يقوم بصلاة الجماعة حياء من أصحابه. نعم، موجود هذا. كيف السبيل إلى أن يتغير الميزان أن العاصي هو الذي يستحي؟ كيف نستطيع؟ نريد أن نبذل جهدا حتى تتغير الموازين ويصبح العاصي هو الذي يستحي، ما هو المطيع. أنت عندك طاعة لله عز وجل، أنت تطيع الله، فنحن نحب أن كل واحد يبذل جهده لأن يظهر على يده الخير بإذن الله جل وعلا. يعني ماذا؟ إذا كثرت أعمال البر وأعمال الطاعات والصالحات من الأقوال والأفعال، كثر الخير وقل الشر، عند ذلك سيصبح المستحي من هو العاصي. إذا كان العاصي يشعر أن الأول هو جالس في الطريق، ما هو ذاهب يصلي، سيمشي الأول ويقول له الصلاة يا أخي، الثاني يمشي الصلاة يا ابني، الرابع الخامس العاشر هو على الطريق، الصلاة يا ابني صلحك الله، الصلاة يا ابني هداك الله، الصلاة يا أخي هداك الله، واحد يسلم أصابعه ليش ما تأتي تصلي، الله يوفقك الله يهديك. يعني بارك الله فيكم، هذا اليوم الثاني سيكون إما مصليا أو يهرب إلى مكان آخر، ما ينفع البقاء في هذا المكان، دعوه يذهب إلى المكان الآخر يجد له نفس القضية. من مر معه قال الصلاة هداك الله، الصلاة بارك الله فيك، هذا مشكلة، إذن ما بقي إلا الصلاة. نعم، والذي يستمع الغناء، من مر نصحه، من مر ذكره بالله، من مر نصحه، واحد بعد واحد بعد واحد بعد واحد حتى يشعر بالإحراج. نعم، يطفي الغنى من قبل أن تأتي. فالرجال الصالحون إذا وجدوا تذكر الناس الورع. نعم، عندما تدخل في قوم وتجلس فيهم ترى كل واحد يحتار أنه يظهر نفسه على أحسن حال إذا كنت صالحا، وإذا كنت من أصحاب الرخص المتساهلين تدخل يزيد يبحث عن أشياء يسترخص فيها، فربما رفع ثوبه وكشف عن فخذه ليريك أنك مشجع له على هذا، وأنك ليس عندك احتياطات في هذا الأمر. فلهذا بارك الله فيكم، إذا كثرت الطاعات كثرت كل واحد يشجع من يليه على طاعة الله عز وجل، سينتشر المجتمع الصالح. وضربنا مثلا بما يسميه العلماء عمل أهل المدينة، ما يسميها الأصول عمل أهل المدينة، والإمام مالك كان أكثر من يلهج بهذا الأمر. لماذا؟ الإمام مالك عاش مع أبناء الصحابة، فإذا كان هناك عمل منتشر في المدينة في الرجال والنساء والأولاد، ما هذه المدينة التي انتشر بهذا العمل؟ هؤلاء أخذوه من آبائهم وأجدادهم الصحابة رضي الله عنهم. إذن صار عمل أهل المدينة له وزن يستأنس به العلماء وبعضهم من يحتج به. نعم، لماذا وجد مجتمع مطيع لله عز وجل؟ وجد مجتمع مطيع، فلهذا كانت أعمالهم لمن بعدهم دليلا على أنها متلقاه منهم. فإذا انتشر الخير وكثر، عند ذلك ستصبح بإذن الله مسهما ومشاركا في إيجاد مجتمع صالح مستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبحمد الله نحن نقول يجب على الناس أن يكونوا أهل سنة. نحن نقول هذا ونحن مرتاحون. لماذا؟ لأنها ما هي سنة آبائنا ولا أجدادنا ولا هي سنتنا نحن، هي سنة نبينا ونبيكم، سنة حبيبنا وحبيبكم، وشفيعنا وشفيعكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بينما تجلس الذين ينتمون إلى أحزاب أخرى أو طوائف أخرى، هل يستطيع أن يقف على المنبر ويقول أيها الناس يجب عليكم أن تنتموا إلى حزبي؟ ما يستطيع، لأنه دعا الناس إلى نفسه. أما أنت فتدع الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا كان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يقول لخصومه من أهل البدع: لسنا مستعدين أن نتبعكم، فلستم أهلا لأن تتبعوا، ولا ندعوكم لأن تتبعونا، فلسنا أهلا لأن نتبع، ولكن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا بارك الله فيكم يكون حالك ومآلك في الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يشارك الرجال والنساء جميعا في نشر الهدي النبوي ونشر سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.